أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل بيت محمد عليهم السلام. موضوع الحديث: الشجرة الملعونة في القرآن. نقرأ دائما في زيارة عاشوراء أمر المعصوم بلعن بني أمية قاطبة، ونقرأ لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد، ونعلم أن القرآن الكريم حذر من فتنة بني أمية. من جملة التحذيرات القرآنية الآية التي يأتي الحديث عنها بالتفصيل بحوله تعالى، وفيها ورد: والشجرة الملعونة في القرآن. هذه الشجرة الملعونة هي كما سيتضح التحالف الأموي اليهودي الذي أسسه أبو سفيان مع يهود خيبر وبني قريظة، بني النضير وقريظة والقينقاع، هذه الفئات اليهودية التي كانت قد دخلت إلى المدينة المنورة انتظارا للنبي الذي يبعث، الذي بشر به الأنبياء، وكانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم والنصارى كما يعرفون أبناءهم، إلا أنهم انقلبوا على التوحيد لأنهم رأوا أن جميع حيثياتهم الاجتماعية ومراكزهم ودنياهم ستخرج من أيديهم، فتحالفوا مع كفار قريش. وحيث إن أبا سفيان قاد أكثر الحروب، حروب قريش ومكة على المدينة المنورة، فإن التحالف كان مع أبي سفيان. بين قوسين ونجد كلاما واضحا في تاريخ الطبري حول علاقة أبي سفيان بهرقل في الشام قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. إذن الشجرة الملعونة في القرآن الكريم سيتضح معنا نتيجة البحث بحوله تعالى أن المقصود فيها هو هذا التحالف اليهودي الأموي الذي نجده اليوم واضحا، وأحرجتهم إيران كما ذكرت في الحديث السابق، فأخرجتهم فاضطروا إلى أن يعلنوا هذا التحالف. وفتاوى القرضاوي وكلام التكفيريين عن أن الواجب الآن حرب الروافض ولا يجب حرب اليهود، والجبهة المفتوحة، البوابة المفتوحة في الجولان، العلاقات بينهم أصبحت واضحة تماما، نقرأ في زيارة عاشوراء لعن بني أمية، ونقرأ في القرآن الكريم لعن بني أمية، ونعرف أن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في كربلاء خاطب جيش الأمويين الذي كان يقف أمامه، فقال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان. هذه أمور نعرفها، ونعرف أن المعصومين جميعا حذروا من السفياني في آخر الزمن، ونحن نعيش في قلب إرهاصات وعلامات ومناخات ظهور السفياني، خروج السفياني. والذي لا يمكنه أن يرى فيما يجري قرائن ومؤشرات كبيرة جدا، والذي لا يستطيع أن يجزم أن هذا الجو هو مناخ ظهور السفياني، متى السفياني شيء آخر. لكن لا بد وأن نقف عند رواية موجودة في كتاب الغيب للنعماني وفي غيره من المصادر: رجفة بالشام يهلك فيها 100,000. ثم الحديث في الرواية عن دخول رايات أهل المغرب. كنا نتصور أن أهل المغرب يأتون من المغرب العربي، فتبين أنه نحن أهل المغرب باعتبار أننا نحن غرب الشام. وذكرت في حديث سابق أن سماحة المرجع الكبير الجليل السيد السيستاني عندما كنت في خدمته قال: أنا أدعو لكم وأبدأ بكم أهل الغرب، من الغرب، ذكر أهل الغرب مرتين. فيما بعد تنبهت أنه لعله يقصد هذا الجانب. الرواية تتحدث عن رجفة في الشام يهلك فيها 100,000، ثم دخول رايات أهل المغرب أو أهل الغرب، ثم حركة الترك، تحرك الأتراك. الآن دبابات كما نشرت الصور قبل أيام على مشارف عين العرب كوباني، وفي روايات أخرى حديث عن نزول الترك الجزيرة. الجزيرة هي المنطقة اللي بين سوريا وتركيا. الرواية الأولى التي أنا بصددها بعد الحديث عن الترك تتحدث عن خسف في حرستة. حرستة هي مركز المعارك أو المناطق التي تدور فيها المعارك في الغوطة الآن. حرستة الذي ذهب منكم من دمشق إلى مقام الشهيد حجر بن عدي يمر بمنطقة فيها أستراد ووسطه مزروع دفلة، المنطقة هي حرستة. الرواية تقول: خسف في حرستة، فعندها انتظروا ابن آكلة الأكباد بالوادي اليابس. الوادي اليابس درعا وحواليها الوادي اليابس. بدون أن ندخل في التوقيت، هذا المناخ الموجود الآن قطعا هو مناخ السفياني. يعني ما حصل حتى الآن يدل على الإعجاز في الروايات، خصوصا إذا أضفنا أن هذه الروايات هي تتحدث أيضا عن اليماني. وبناء على ما يجري الآن في اليمن نجد أمورا مختلفة جذريا، الدنيا غير الدنيا الآن في المنطقة عموما وفي اليمن خصوصا. هذه الأمور نعرفها ونعيش في قلب مناخات خروج السفياني، ولا نربط بعمق بين الدواعش، بين الوهابيين وبين بني أمية. نتصور أن هذا الربط هو تشبيه مجازي من باب أنه يشتركون في الانحراف. لماذا لا نربط بعمق؟ لأن نجد أن بني أمية انتهى حكمهم سنة 132 هجري، وإجوا العباسيين حكموا قرون، وراحوا العباسيين وإجوا العثمانيين والممالك وإلى المماليك وإلى آخره، وحكومات أنظمة فرضها الغرب علينا، وبني أمية راحوا. فإذا يستقر في قناعة كل شخص أن هذا اللعن القرآني واللعن النبوي لبني أمية، والتوصيف من الإمام الحسين بقوله يا شيعة آل أبي سفيان إذا كان فيما مضى. الوهابيون شيء آخر، لكن يحبون بني أمية. لذلك نحن أمام أخطار تنتج عن هذا الفهم غير السليم، يعني عن العجز في باب الربط بين الدواعش والوهابيين وبني أمية. العجز عن هذا الربط يجعلنا أمام هذه الأخطار. أذكر خطرين. الخطر الأول عدم الربط بين الشجرة الملعونة في القرآن وبين هؤلاء. الشجرة الملعونة في القرآن تعني هؤلاء الدواعش، يعني بني أمية وصولا إلى هؤلاء. عندما نعجز عن الربط بين هؤلاء وبين هند وأبي سفيان ومعاوية ويزيد بتصور أن بني أمية انتهوا، هو لجماعة منحرفين بس بيشتركوا بالانحراف مع أوليك وبيحبوا بني أمية، لكن ليس هؤلاء الأمويون. نعجز عن فهم أن هؤلاء هم بني أمية، هم امتداد بني أمية. وكما كان بني أمية متحالفين مع اليهود، هؤلاء متحالفون مع اليهود. وعندما تحدث القرآن الكريم في سورة الإسراء في الحديث عن اليهود في هذا السياق تحدث عن الشجرة الملعونة في القرآن، لأنه يريد أن يجعلنا نربط بين الوهابيين واليهود، بين بني أمية واليهود، ونربط بين بني أمية في آخر الزمان وبني أمية في صدر الإسلام واليهود. إذا عجزنا عن هذا الربط وتصورنا أن هؤلاء ليسوا هم حقيقة بني أمية المتحالفين مع اليهود، نعجز عن فهم الوحدة الإسلامية. ليش نعجز عن فهم الوحدة الإسلامية؟ لأننا نعجز عن فهم معنى الأمة الإسلامية. مرة منتصور أن الأمة الإسلامية هي كل الذين يتلفظون بالشهادات. هلأ في كثار من الناس بيتصوروا أنه آل سعود من المسلمين، عبد الله حامل حرمين كيف بدش يكون من المسلمين؟ عبد الله أموي، آل سعود أمويون إن لم يكونوا من الخط اليهودي في بني أمية. وسيأتي معنا باعتراف كبار العلماء السني، ومنهم ابن قتيبة الذي يرجع إلى النهج الأموي. ابن قتيبة في كتابه المعروف المعارف الضخم، وكتاب محترم من حيث التصنيف العلمي، يصرح بهذا الخط اليهودي في بني أمي. عندما نعجز عن الربط بين الوهابيين وكلهم دواعش وبين بني أمية، نعجز عن فهم معنى الأمة الإسلامية. نصير نتصور الأمة الإسلامية هن هول. إذا عجزنا عن فهم معنى الأمة الإسلامية سوف لن نفهم أن الوحدة الإسلامية واجب شرعي. كيف نصير نتصور كما يتصور الكثيرون منا الآن، يتصورون أن الحديث عن الوحدة الإسلامية حديث سياسي، أنه معقول نحن نتوحد مع النواصب؟ لا، النواصب كفار. طيب نحن بدنا بنقول لهم بدنا نتوحد مع السنة، بيقولوا في سنة اصلا؟ ما في سنة، الموجود كله وهابيين، كلهم نواصب. هذا الفهم خاطئ 100%. سبب هذا الفهم انه خلطنا الوهابيين بالمسلمين بني أمية الأمويين بالمسلمين، صرنا نتصور أنه كل السنة وهابيين، كل السنة أمويين. في حديث البارحة أشرت إلى بعض الخصوصيات، ثم رأيت في مجالس الباكستان هذه السنة في الإعلام عدد من العلماء المسلمين السنة يقرؤون التعزية، أقاموا مجالس العزاء. وذكرت سابقا أنه أحد كبار العلماء السنة في الباكستان الشيخ القادري، شيخ طاهر القادري، يخرج في مظاهرة، يقود مظاهرة سنويا في ذكرى هدم قبور الأئمة في البقيع، هي المظاهرة الوحيدة في العالم الإسلامي استنكارا لما فعله آل سعود مش الوهابيين بالاسم. الآن الشيخ طاهر القادري هذا العالم السني الكبير مطارد من الدواعش والوهابيين، ويضطر أن يقضي وقت طويل خارج الباكستان. أرجع إلى صلب الموضوع، هذا اللعن في القرآن الكريم للشجرة الملعونة، هذا اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي تفاصيل في هذا المجال. الأئمة عليهم السلام، هذا التركيز في زيارة عاشوراء، اللهم لعن بني أمية قاطبة، ليس أمرا مقطعيا، لا يرتبط بأن بني أمية سيحكمون فترة الألف شهر إلى زمن آخر حكام بني أمية معروف بمروان تكرم الحمار، هو اسمه لقب بهذا مروان الحمار، وقتل سنة 132. هذا التحذير القرآني والنبوي يستمر إلى مقتل وهلاك السفيان، أن خطر بني أمية قائم من أول حرب شنها أبو سفيان من قبل قريش على المدينة المنورة إلى هلاك السفيان. ثم إن هذا الخط الأموي متحالف طيلة هذه الفترة مع اليهود. هذا الأمر إذا لم نفهمه تنتج عنه المخاطر الكثيرة، أبرزها أننا لا نستطيع أن نفهم أن هؤلاء الدواعش الوهابيين حكام آل سعود هن جماعة بني أمويون، هم استمرار آل أبي سفيان. الوهابيون كلهم الدواعش والأسماء النصرة إلى آخره، هؤلاء كل النواصب أمويون. الأمر الثاني كما قلت نعجز عن فهم معنى الأمة وعن فهم معنى الوحدة الإسلامية. أما إذا التفتنا أنه الوحدة الإسلامية هي وحدة بين الأمة، ومعنى الأمة الذين يصدقون في التشهد بالشهادتين مش الذين يتظاهرون بالتشهد بالشهادتين. بني أمية والنواصب يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، إذن هؤلاء ليسوا من الأمة. وبإجماع الشيعة والسنة الذي يبغض أهل البيت ليس مسلما، بإجماع الشيعة والسنة والنواصب يبغضون أهل البيت، فإذن هم ليسوا مسلمين. إذا لم نستطع أن نعرف حقيقة هؤلاء فسنقع في التعميم أنه كل السنة نواصب، ولا نفهم معنى الوحدة الإسلامية لأننا لا نفهم معنى الأمة. هذه الملاحظات تستدعي أن نقف خصوصا في هذه الأيام وقفات متأنية ومنهجية لنستوضح كيف أسس الله عز وجل في القرآن الكريم للتحذير من مخاطر بني أمية وتحالفهم مع اليهود. وسيتضح أن معنى والشجرة الملعونة هو هذا التحالف الأموي اليهودي الذي كان موجودا وبقي في زمن العباسيين وغير العباسيين، كما ستأتي الأدلة على ذلك إن شاء الله. بقي المد الأموي موجودا حتى في زمن العباسيين وبعد العباسيين وصولا إلى ابن تيمية. ابن تيمية عمق هذا الخط وصولا إلى ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب تلقفته مخابرات البريطانية وأنفقت أموال المسلمين لإيجاد أمويين في كل بلد في العالم الإسلامي. هؤلاء هم الذين يأتي الله بهم عز وجل لفيفا ليدفنوا في الشام حيث انطلقت الأموية، لأنه أصل تأسيس الخط الأموي كان في الشام. عندما تولى أمر المسلمين أبو بكر عين يزيد ابن أبي سفيان حاكم على الشام. بعد يزيد ابن أبي سفيان جاء أخوه معاوية ابن أبي سفيان، 17 سنة فترة معاوية، أسس لهذا المنهج الأموي. تأتي تفاصيل كليات خطوط عامة في هذا المجال لابد من الوقوف عندها لنفهم كيف استمر الخط الأموي. وجاء يزيد وكان من أمره ما كان ثم قتل، فانتهى خط آل أبي سفيان وبدأ خط آل العاص الذين حذر منهم أيضا رسول الله، مروان ابن الحكم ابن العاص. ومروان حكم 4 أشهر، كان يفكر أن يذهب ويبايع عبد الله بن الزبير، فإذا بعبيد الله بن زياد يصل من البصرة، هرب من البصرة لأنه أهل البصرة قرروا أن يقتلوه انتقاما للإمام الحسين عليه السلام. هرب ابن زياد بالطريق إلى الشام، خرج جماعة من الكوفة يقصدون قتل عبيد الله بن زياد، عرفوا أنه جاي بالطريق، فوصلوا إلى القافلة التي كان فيها ابن زياد وسألوا عنه. ابن زياد اختفى تحت بطن ناقة، وجعلوا على الناقة أغطية بحيث أنه ما نعرف، شدوه بالحبال تحت بطن الناقة إلى أن وصل إلى الشام. وصل إلى الشام شاف مروان بن الحكم بده يروح يبايع عبد الله بن الزبير، قال له أنت شيخ بني أمية وتبايع هذا؟ فاقتنع بالفكرة فحكم 4 أشهر، هي اللي بيقول عنها الأمير لما صرع وقع بحرب الجمل، قال لهم أمير المؤمنين دعوه فإن له إمرة كلعقة الكلب أنفه وإنه أبو الأكبش الأربعة. حكم 4 أشهر، وإجوا أولاده حكموا 4، ومن أولاد أولاده 4 8. مهم، استمر الحكم الأموي إلى 132، سنة 132 هجري. هذا الخط في هذه الفترة تم تأسيس خط في الحكم، منهج في الحكم يقوم على تقديس الصحابة وتغييب قدسية أهل البيت ومحاربة أهل البيت وإضعاف شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس المسلمين، والتركيز على تظاهر بالإسلام. يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه عن هذا النهج بقوله كما في نهج البلاغة: ولولا أن قريشا اتخذت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلما للعز والإمرة ما آمنت بالله طرفة عين. فإذا في منهج للتسلط باسم الإسلام أسسه الأمويون. تأتي تفاصيل كيف الثقافة وصلت إلى كل المناطق. الآن بلبنان تجد على أبواب بعض البيوت نظوة حصان. النظوة شو هي؟ أطلقها النظام الأموي بعد مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه، ووصل إلى مصر كما يقول المؤرخ البيروني، وصل إلى مصر حوافر من حوافر الخيل التي داست صدر الحسين عليه السلام. هذه صورة الحافر اللي بتنحط على بيوت، بتنحط انه للبركة، هذا عمل أموي. من جملة الأمور اللي ركزوها إلى غير ذلك من التفاصيل، ربما يأتي الحديث عنها، وتقدم في السنوات الماضية الحديث عن كثير منها، لكن أشير هنا إلى أهمية أن يقرأ المهتم بهذه الأمور، وكل موالي ينبغي أن يهتم، يقرأ كتابا لأحد علمائنا الكبار، كان معاصر للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، من طرابلس، أبو الفتح الكراجكي، طرابلس الشام. اسمه كتابه كتيب بس شديد الأهمية، التعجب من أغلاط العامة. يتحدث من جملة ما يتحدث أنه يزيد أعطى وساما لكل شخص شارك في التنكيل بأهل البيت، من خلال مثلا أنه اللي عمله الطشت ليزيد اللي وضع في رأس الإمام الحسين أعطاه وسام عائلة الطشتي، اللي هيأ له العصاية اللي ضرب فيها ثنايا الإمام الحسين القضيب أعطاه اسم العائلة القضيبي، إلى غير ذلك. الشيخ الكراجكي لأنه شامي يقول وأنا أعرف بعض الأشخاص من تلك العوائل. هذا النهج اللي أرساه الأمويون، جاء العباسيون وقرروا، أنا الآن أذكر موجز في هذا الجانب وتأتي التفاصيل إن شاء الله. جاء العباسيون قرروا أن ينشروا مدح أهل البيت، فخوفهم مستشاروهم من الفتنة إنه هذا الأمر سوف يرجع أهل البيت إلى الحكم ويخرج منكم السلطة، فاضطر العباسيون أن يعتمدوا نفس المنهج الأموي، واستمر الخط الأموي كما قلت وصولا إلى ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب والمخابرات البريطانية ثم المخابرات الأمريكية، وفي كل هذه المراحل التحالف الأموي اليهودي قائم والتحالف النصراني قائم، لكن مش بنفس الشدة، لأنه النصارى بنص القرآن الكريم في استثناء ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، فيها الاستثناء. ونحن نعيش في هذه الأيام، هذه الأيام تبلور هذا الاستثناء في لبنان. نحن لم نعهد في تاريخ لبنان أن نجد عددا كبيرا جدا من المسيحيين يعادي بين قوسين إسرائيل، في خصوصيات عم تتبلور، فرز عم بصير داخل الساحة المسيحية. طبعا مش معنى هذا انه يعني كل النصارى بيكونوا الى خير، لا، لكن اصل ادخار النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام لنصرة الامام المهدي عز وجل فرجه يدل على ان من المسيحيين اعداد كبيرة سوف تهتدي إلى الصراط المستقيم. إذا نحن بأمس الحاجة إلى استعراض الآيات والروايات بشكل منهجي وعلمي حتى نشوف إنه هذا التحذير القرآني، تحذير المعصومين من بني أمية، ليس محصورا بفترة بني أمية، وإنما يستمر كما قلت إلى هلاك السفياني. أقف هنا عند تحذير الله تعالى من خطر بني أمية في قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الإسراء 60. الآية اللي بعدها مباشرة، هلأ رح تجينا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه الله عز وجل أخبر نبيه بما سيفعله بنو أمية، ورآهم في منام، نزلت هذه الآية، ورآهم في منامه ينزون على منبره نزو القردة، فتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، وهذا من الأذى، تألم. فأوحى الله عز وجل إليه يا محمد أنا أمرت فعصيت، أنه لك بي أسوة وأنت تأمر وستعصى. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الكاظم سلام الله عليه الآن تأتي الرواية، ثم يقول نزلت هذه الآية، آية 61 هي الآية اللي قريتها اللي فيها والشجرة الملعونة، الآية 60 من سورة الإسراء، بعد أن سل الله عز وجل عز نبيه أنه أنا أمرت وعصيت وأنت أمرت وعصيت، نزلت هذه الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت الطين، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أنه هذا الأمر الإلهي الذي أمره وعصي، وبالنتيجة أكثر البشر بيتبعوا مين؟ الشيطان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اللهم ببركة الحسين سلام الله عليه لا تجعلنا من هذه الأكثرية، جعلنا ممن رضيت عنهم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، خصوصا بالتوسل بسيد الشهداء. الرواية في كتاب الكافي حول الآية، قال الراوي علي بن جعفر ابن الإمام الصادق من أعظم علماء أهل البيت، علي بن جعفر يقول سمعت أبا الحسن الإمام الكاظم عليه السلام يقول لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قوله بني أمية يركبون منبره أفضعه ذلك، ألمه ذلك، استفضع ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتأسى به وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، ثم أوحى إليه يا محمد إني أمرت فلم أطع، فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك. أحد علماءنا شارح أصول الكافي المازندراني يقول لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزون على منبره، قال علي بن إبراهيم، يعني تفسير القمي، الآية المقصودة بهذا يعني هذا الكلام رأى رسول الله بني أمية ينزون على منبره، المراد لما رأى النبي صلى الله عليه وآله في نومه كأن قرودا تصعد على منبره فساءه ذلك وغمه غما شديدا، فأنزل الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ليعمهوا فيها، والشجرة الملعونة في القرآن نزلت في بني أمية، ثم حكى الله خبر إبليس فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى آخر الآية. أذكر نماذج من بعض المصادر السنية حول هذه الآية. روى ابن مردويه عن عائشة، هذا حديث معروف في المصادر السنية، عائشة تقول لمروان بن الحكم أنتم الشجرة الملعونة في القرآن، هذا معروف في المصادر السنية. عائشة قالت لمروان بن الحكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن. وروى أصحاب التفاسير كالطبري وغيره عن سهل بن ساعد وعن فلان وعن فلان وسعيد بن المسيب من كبار العلماء أن بني أمية هم الذين نزل فيهم قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن. ولفظ أحد هؤلاء الرواة الكبار يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بني فلان عن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، يعني كيف بفزوا يقفزون ينزون على منبره، فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. وأنزل الله وما جعلنا الرؤيا، الآية اللي فيها والشجرة الملعونة في القرآن. ثم في المصادر السنية أيضا في تفسير قوله الذين بدلوا نعمة الله كفرا إنهم الأفجران من قريش، يعني تكرم أفجر فخذين في قبيلة قريش، بنو المغيرة وبنو أمية، بنو المغيرة وبنو أمية. إذا أردت أن أنقل رأي بعض المحققين المعاصرين من السنة، نشوف أنه الكلام يتلخص بما يلي. بيقول هذا المحقق: العلماء يقولون أن معنى الشجرة الملعونة هو الزقوم، لأنه وعاظ سلاطين بني أمية بدني بعد القصة عن بني أمية، فحرفوا خلوا صار التفسير أنه شجرة الملعونة لأن القرآن الكريم فيه شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم. فإذا إذا طرحنا شبهة أنه شجرة الملعونة مقصود فيها شجرة الزقوم، فبتكون حلت القصة وصير فينا ندافع عنها. هو هذا العالم السني، هذا الباحث السني يقول بس هذا الكلام ما له طعم، ما بينسجم لا مع لغة عربية ولا مع قواعد، مش علم. السني يقول ذلك. ثم ينقل عن أحد كبار العلماء المشهور الماوردي، يقول الماوردي من أشهر علماء القرن الخامس الهجري، وله تفسير النكت والعيون، ويتميز بجمعه لآراء المفسرين على صورة سهلة ومختصرة، وهو يورد في الشجرة الملعونة أربعة أقوال، ويجعل القول الرابع في القوم الذين يصعدون منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما القول الثالث فيقول إنهم اليهود الذين تظاهروا على رسول الله مع الأحزاب. ثم بصير هذا الباحث السني يدافع عن أنه معقول اليهود يكونوا مقصودين، لأن الآية موجودة في سورة الإسراء، ولأن اليهود هم نهج فكري بالإضافة إلى يعني كونهم مجموعة نسب، لأنه اللي أمه مش يهودية ما بالنتيجة في شجرة نسب في شجرة عقائدية. هذا الباحث السني مبين أنه عم يستعمل التقي، فبيقول أنه ممكن مقصود يكون المقصود بني أمية، وبيأكد أنه عدد كبير من علماء الشيعة هو هيك بيقول، بيذكروا هذا التفسير وبيركزوا عليه، ويمكن أن يكون مقصود اليهود. الجواب سيتضح بما لا مزيد عليه، وبناء للتحالف اللي ذكرته أنه المقصود به الآية الشجرة الملعونة شجرة التحالف الأموي اليهودي، بالإضافة إلى أن هناك تداخلا في النسب بين بني أمية واليهود، وهذا شهد به علماء النسب والمعنيون بمثل هذه الأبحاث. توضيح ذلك يأتي إن شاء الله. أختم بدرس عملي حول العلاقة بين هذه المجالس وتحسين الأخلاق. نخسر خسارة كبيرة جدا إذا لم نربط بين حضور مجالس سيد الشهداء والدم على سيد الشهداء وبين تحسين أخلاقنا. نحن بأمس الحاجة إلى أن نبرأ إلى الله عز وجل من أخلاق بني أمية. الأخلاق الأموية هي أخلاق الشيطاني، أخلاق السيئة بمقدار ما يكون في وفيك سوء خلق، بهذا المقدار نحن أمويون. المعادلة صعبة، والخلاص منها إذا صدقنا الخلاص منها بالدموع على سيد الشهداء نتيجة الربط بين هذه الدموع وتحسين الخلق سهل جدا، لأن الدمع على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار، يعني تزيل أدران الذنوب الكبير. فإن البكاء بنص آخر عن المعصومين، فإن البكاء على الحسين عليه السلام يحط الذنوب العظام. وإذا واحد زالت ذنوبه وغفرت ذنوبه ودعا بإصرار أنه يخلص من سوء الخلق، فإن الله عز وجل يعطيه، لأنه سبحانه وتعالى يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. وأنا أملك دليل واضح جدا، أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية عزها الله هو حدثني وموجود بعده، قال: أنا كنت لا أستطيع أن أصلي بخشوع، وذهبت إلى كربلاء طلبت من سيد الشهداء: سيدي أريد أن أصلي بخشوع. قال هذا المجاهد، وهو أكثر من ثقة، هو عدل، قال: أنا الآن إذا أردت أن أفكر بشيء أثناء الصلاة لا أستطيع، شيء آخر غير الصلاة أثناء الصلاة ما بقدر. بباب الحسين عليه السلام يمكن أن نحصل على كل ما نريد، لكن مشكلتنا أنه نحن منقرر بدنا نحضر مجالس عاشوراء كثير ونقرأ زيارة عاشوراء ونهتم، لكن نحن مثل ما نحن راضين عن أنفسنا، المطلوب بس أنه نعبي ثواب. كيف واحد مثل ما هو بصير عنده مصاري أكثر، نحن بدنا نظل مثل ما نحن وبدنا حسنات أكثر. هذا الأمر خطير. المدخل إلى التصحيح التواضع، التواضع التواضع التواضع، ما كبير إلا اللي الله عز وجل راضي عنه. والله سبحانه وتعالى يريد منا الواقعية، الواقعية عبودية، نحن عبيده والأمر بإيده، هذا واقع. بس نحن أنا وياك إذا قلناها مثل ما منقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بدنا نعصب على واحد منقول إنا لله وإنا إليه راجعون ومنعصب ونحكي شراوي غراوي. المدخل التواضع، التواضع منين بيبدي؟ هل نفكر بعقل، بعقل يا قلب يا قلب يا قلب، محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، مش منقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله وأنا عبد الله، يعني استسهل أنه أنا لله عبد، بقول أنا لله عبد، واحدنا بعبد. نحن عاملين مقابل الله عز وجل فراعنة، هو بيقول هيك بس أنا مش جاي عبالي، بيقول الغيبة حرام، بعرف الغيبة حرام بس ما بقدر أشفي غير القلب إلا بالغيبة، ولذلك أطيع نفسي ولا أطيع ربي. يعني مقررين أن نعبد أهواءنا، يعني مقررين أن لا نكون عبيدا لله. العبودية يعني إلنا صاحب، نحن مش متروكين، نحن مش آلهة، نحن مخلوقين يملكنا الله ونرجع إليه. الأشعث بن قيس قال قدام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما تقول؟ إنا لله شهادة على نفسك بالملك، أنك مملوك، وإنا إليه راجعون شهادة على نفسك بالهلك، أنك هالك. الإنسان المملوك الذي يعلم أنه هالك ولا يعرف إلى ما يكون مصيري وما أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. خلينا نحطط هالعنجهية، الأنا 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 الأنا، الزوج بده يكون فرعون والزوجة بده تكون فرعون والصغير فرعون والوسط فرعون والكبير فرعون، ما بيمشي الحال. وبنفس الوقت نحن عبيد، ولا أنا العبد لله، أي عبودية هذه؟ أشهد أن محمدا عبده، هي العبد، هي العبودية. العبودية وسام عظيم 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 جدا، بالتضرع بالتوسل بالقسم بها النعمة العظمى. الله عز وجل سبحانه ما أحلمه جعل نعمة التوسل متاحة. خير خلقه بعثهم أدلاء ليوصلونا، أدلاء. الدليل، أحد العلماء بيقول الدليل مش اللي بيعطيك العنوان، الدليل بيمسك بإيدك، بيمسك بإيدك وبيمشي معك. هم أدلاء لا يتركوننا أبدا، مش نحن نتركهم. يا إمام زماننا غايب، نحن غايبين. تعرض عليه أعمالنا بإجماع علمائنا، يرانا، يطلع على خصوصيات، بيعرفنا تماما. الله عز وجل أكرم من أن يجعله إمام الخلق ولا يطلعه على خصوصياتهم. نحن نصور أنه غايب، بس نحن هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، بدنا نقولها، بس نحن أصلا مش هون، نحن الغائبون عنه. المدخل العبودية والاهتمام، خلينا بمجالس عاشوراء، الدرس اللي بدي أوقف عنده، خلينا نطلب من الله عز وجل أن يعطينا الصبر، يصير عنا شيء شوي ذرة صبر، شوي شوي. قديش عنا صبر نحن؟ قديش واحدنا بيهتم بالأكل، بالمصاري، باللبس إلى آخره؟ قديش نهتم بالصبر؟ الصبر اللي بنحتاجه كل شيء، نحتاجه لأرواحنا أكثر ما تحتاجه الأجسام الهواء والنور. خلينا نطلب الصبر. شو الصبر يعني؟ إنه واحد مثلا والله قال لك كلمة بتأذيك، قادر تصبر. تدرج في هذا، تصور نحن بنقول الإمام الكاظم باب الحوائج بنتوسل فيه، ما بننتبه إنه ما في أي قاسم مشترك يمكننا من التوسل بباب الحوائج. باب الحوائج الكاظم والكاظمين الغيظ. أمتى كظمت غيظي أنا وياك؟ أمتى كظمنا غيظنا؟ أمتى اهتمينا أنه لازم نحن نوصل لمرحلة كظم الغيظ؟ لازم نتوسل حتى نوصل لكظم الغيظ. في هذا السياق خلينا نتذكر أنه أحد أهل الشام اسمه عصام ابن المصطلق. عصام بن المصطلق دخل إلى المدينة المنورة، شاف الإمام الحسين عليه السلام، باعتبار أنه أهل الشام تربوا طبعا هم بين قوسين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من وقت يعني بآخر أيامه بيوصي أبو ذر عليك بالشام. لما إجا يزيد بن أبي سفيان قبل معاوية كان جاي أبو ذر للمنطقة واشتغل، بس إن شاء الله أنا وياك نطلع مش شاميين، من أهل الشام نطلع نحن من أتباعه عن جد. مسألة مش بالنفوس. هلأ عم تشوفوا في بعض الشيعة المتعاطفين مع أحمد الأسير ومع اليهودي الكبير بلبنان السنيورة وغيره، هؤلاء مش شيعة، مش موالين أبدا. الذي يوالي شو؟ إني سلم لمن سلمكم، حرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فإذا بيكون واحد بيوالي السنيورة إذا بيكون شيعي، تشيع مش بالهوية، تشيع بالقلب والسلوك، وأهمه الأخلاق، لأنه تشيع لمظهر الأخلاق، لتجلي الخلق العظيم. دخل عصام بن المصطلق إلى المدينة، يقول: فرأيت الحسين بن علي عليه السلام فأعجبني سمته ورواؤه، وأثار من الحسد ما كان يخفيه صدري لأبيه من البغض، فقلت له: أنت ابن أبي تراب؟ فقال: نعم. قال عصام: فبالغت في شتمه وشتم أبيه والعياذ بالله، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذه رأى نفس معصوم عم يقرأ عليه الآيات الخمسة من سورة الأعراف من 199. قال عصام: ثم قال لي: خفض عليك، استغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا لأعناك، ولو استرفدتنا لرفدناك، ولو استرشدتنا لأرشدناك. قال عصام: فتوسم مني الندم، شافني انه انا ندمت على ما فرط مني، صار بده يداريه، إمام الحسين سلام الله عليه. سيدي أبا عبد الله شامي يقف بالباب، سيدي الإمام السجاد الشيخ الشامي اللي واجهك شامي يقف بالباب، سيدي نظرة محمدية. فقال لما الشيخ ندم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال: شنشنة أعرفها من أخزمي حيان، يعني معروف أنه تربية معاوية وآل أبي سفيان كيف شكلهم، عادي معروف. حيان الله وإياك، انبسط إلينا في حوائجك، وما يعرض لك تجدني عند أفضل ظنك إن شاء الله تعالى. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رحبت، ووددت لو ساخت بي، ثم سللت منه لواذا، وما على الأرض أحب إلي منه ومن أبيه. بساحة الحسين حللنا. سيدي وملاي، مجرد أن وقف قدامه هذا، يعني أصبح بين يدي الرحمة الإلهية وهو هذا العاصي. سيدي ومولاي، لا تؤاخذني بما فعلت السفاهة بي، حاشا أن نرجع إلا بأكثر من قضاء الحوائج. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله وأدام انتصاراتها، لسيما الشهداء في الشام وشهداء الإسلام في العراق والحجاز واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء الإسلام في كل مكان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين وأموات الحاضرين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.
الله